بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. معي مكالمات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا مرحبا.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول،
أيوة،
أريدك أن تبين لي عن أحكام الاستئذان وللأسرة الواحدة في البيت الواحد، والاستئذان بشكل عام شروطه وآدابه
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت على جنابة أكرمكم الله، بعد ما توضأت وتغسلت وانتهيت تذكرت أن وضوئي ناقص، ما العمل؟ وإذا كنت صليت هل أغير، هل أعيد الصلاة أم أتوضأ من جديد؟
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
واضح هنا.
السؤال الثالث،
أيوة،
ما حكم قول آخر الأحزان، آخر الأحزان لأهل الميت في العزاء؟
طيب.
السؤال الرابع، أنا في كل يوم خميس أقرأ سورة الكهف بعد أذان المغرب مباشرة، يعني بين الوقت الأذان والإقامة، قبل الإقامة يعني، بعدها أرجع البيت أكمل الصورة، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
صلاة العشاء يعني أفضل وقت أخيرها ولا يعني على وقت الأذان؟
إن شاء الله.
وأذكار الصباح والمساء متى تبتدي وتنتهي؟
إن شاء الله يا فاطمة.
أنا قبل الصلاة أقول اللهم إني استودعتك نفسي وكل من يحبهم قلبي، وأستعيذ بالله وأكبر، هذا يجوز ولا لا؟
هذه متى؟
قبل الصلاة.
دائما قبل الصلاة تقول هذا الشيء.
أيوة.
اللهم إني أستودعك نفسي
ومن يحبهم قلبي فحفظهم.
إيه. طيب.
هل يجوز هذا أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. أحبك في طاعة الله يا شيخ.
أحبك الله يا عبد الوهاب.
أي إنسان حبيته في طاعة الله تلقاه يوم القيامة تحبه في طاعة الله.
إن شاء الله يا عبد الوهاب.
وهذه آية، وإن عاقبتم فعاقبوا باسم ما عاقبتم به، يعني مطبقها هنا، وجبوا فيها يعني يا شيخ.
كيف عفوا؟
وإن عاقبتم فعاقبوا باسم ما عاقبتم به.
أي نعم. يعني قصدك
خير إن شاء الله.
كيف تطبقها يعني في الدنيا؟
إيه نطبقها كذير لي واحد حاجة نديره كما يدير لي.
إن شاء الله يا عبد الوهاب. مرحبا عبد الوهاب، مرحبا. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ.
مرحبا أخي خليفة.
شيخ لو سمحت لي بسؤال بس.
تفضل.
شيخ في واحد يعني اتهمني.
اي.
وحلف يمين اني انا سويت الشيء هذا، وكاد تسبب لي يعني في مصيبة. والحين هو جاي يطلب مني اني اسامحه.
اي.
بس أنا مو بقادر أسامحه، أنا بصراحة دعيت عليه، أنا مو بقادر أسامحه.
إي نعم.
ما أدري يعني هو سبب صراحة سبب في طلاق، سبب في إني طلقت زوجتي.
إي تسبب في طلاقها يعني.
إيه.
أيوه هو تهمة يعني اتهمك اتهام والعياذ بالله.
إي والله اتهمني يا شيخ وحلف يمين إنه هو صادق.
إي وهو ما كان يعني متوهم ولا يعني قاصد التفريق.
قاصد.
الله يهديه الله يهديه. طيب يا خليفة تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
كنت سألتك عن الآية هذه اللي يقول تعالى فكوا طعام ما أدرك ما العقبة فكوا عقبة الآية إيه؟ لكن آخر الآية أنا أريد أعرف آخر الآية
في أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيم
من دام يوم ذي مسغبة يتيم من دام مغربة ومسكين الآية
إيه طيب.
هذا السؤال
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا طويل العمر إذا كان الاستجمار يعني الاستجمار معروف في مخرج يعني من السبيلين وباقي الوضوء بالماء ما الحكم؟
يعني قصدك قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أيه. أو بالماء؟
أيه بالحجارة لا بالحجارة
إيه
وبأي شيء غير الماء وباقي الوضوء والوجه واليدين بالماء ما الحكم؟
إن شاء الله يا أبو سيف
أعطيك العافية
يعافيك مرحبا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين في الصلاة.
تفضل.
أولا لو جيت أنا وفي صف غير مكتمل وكنا اثنين إيه؟ هل أنا أكمل الصف واحد يقف روحه؟
يعني الصف الغير مكتمل ما يكفي إلا واحد.
الصف الغير مكتمل يكفي واحد وإحنا جينا اثنين للصلاة نوقف إيه؟ إحنا اثنين نبدأ يعني صف جديد ولا واحد يكمل الصف واحد يقف لحاله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أنا جيت متأخر للصلاة وهم في الركعة الأخيرة وأنا في الركعة الثانية أقول الصلاة التشهد مع الصلاة الإبراهيمية كاملة ولا لأني في الركعة الثانية أقول فقط التشهد؟
يعني أنت جيت في الركعة الثالثة؟
أنا جيت مثلا في الركعة الأخيرة بس التحقت في الصلاة وكانت هي ركعتي أنا الثانية
أها
فهل أنا أقول التشهد فقط من غير الصلاة الإبراهيمية؟
يعني قصدك تأتي بالتشهد وتقف ما تأتي بالصلاة الإبراهيمية؟
نعم أو أكمل الصلاة التشهد كامل مع الصلاة الإبراهيمية.
أبشر يا محمود.
هي ركعتي أنا الثانية لكن الإمام بيسلم ركعة الأخير.
أبشر يا محمود.
يعطيك العافية.
يعافيك. أبو محمد.
مرحبا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت معنا جمعين نبنيها الحي وشوف كل واحد مبلغ.
أبو محمد.
مرحبا.
وصوتك يقطع أبو محمد وأنت قريب ما شاء الله عليك أكيد عندك مشكلة في الخط.
لا في الخط.
تقول لي؟
ألو.
إيه تفضل.
لو تكتفي على علمني
إيه. لا ما يصلح أبو محمد ما سمعتك يقطع الله يحفظك. ممكن تعيد الاتصال من جديد؟ حاول أبو محمد إن شاء الله. أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي بعض الأسئلة بالنسبة للوضوء لما أريد نتوضأ من نوصل الاستنشاق.
إيه.
يعني غسل الأنف هل ضروري نغسل الماء يعني إلى عمق الأنف؟
هل ضروري ماذا؟
يدخل الماء إلى داخل الأنف يعني كل شيء يخش بالعمق.
إن شاء الله.
والثاني بالنسبة للدعاء. هل يجوز أن ننظر إلى السماء أثناء الدعاء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث عند التربع عند الصلاة أثناء يعني نتربع بعد التربع كيف يكون وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟
إن شاء الله يا أم سيف.
والأخير بالنسبة للسنن يعني أيضا تقضى مع إذا كانت الفريضة نقضيها يعني فاتت فريضة نقضيها السنن أيضا وياها راتبة تقضى
إن شاء الله يا مسيف.
أشكرك جزيل الشكر.
مرحبا أبو مريم.
من تونس.
تفضل يا أبو مريم من تونس. تفضل.
باهي نعطي طفل سؤالي.
تفضل أنت على الهواء. تفضل. اخفض التلفزيون يا ابا مريم. تفضل.
نعم سيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سيدي كريم لي سؤال.
تفضل.
اعطاني ابني مبلغ من المال من الزكاه
اي
حتى اوصله لاصحابه.
نعم.
وحدد مبلغ على ثلاثه اجزاء لثلاثه اشخاص وثلاثه اشخاص يكونوا من المقربين يعني من ذوي الارحام. أوصلت أين يا أصحابه وآخر الجزء الثالث لي ابن يدرس وهو في كفالتي يدرس الجامعة وله متطلبات في هذه الأيام أن يدرس دراسة ثانية في جامعة خاصة.
أي.
اقترحت على زوجتي أن أفضل هذا المبلغ أن يكون لحاجتي، وخاصة أنا متقاعد أنا زوجتي والمبلغ لا يكفينا من راتب الشهري، غير أن وابني هذا الانتظار المالي معناه مستقلا في سكنته بزوجته يعطينا في آخر الشهر مبلغ مالي لإعانة، لكن هذا الإرم في هذه الحالة يحتاج إلى مصاريف إضافية، هل يمكن أن أوظف هذا المبلغ الجزء الثالث للابن هذا؟
أم لا؟
وأني غير مرتاح لهذا في الواقع.
إن شاء الله. إن شاء الله.
غير أني أريد أن أبرئ نفسي أمانة ولو أنه معد ابني.
لكن ابنك نعم. ابنك صاحب الزكاة قال لك أعطي فلان وفلان وفلان بأعيانهم؟
لا لا.
قال لك فقط.
ثلاثة أشخاص يكونوا من الأرحاء من الأخ من الأحسن من الأقرب.
أبشر خط. أبشر يا أبا مريم أبشر أبشر
يا رب بارك الله فيك سيدي
أهلا وسهلا
جزاك الله خير
حياك الله. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير ونعمة. تفضل أبو عمر.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل المرأة عليها إقامة لما تصلي يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما تسافر إلى الحج يعني أو العمرة، هل واجب عليها تصلي في الحرم يعني؟
الحرمة يعني؟
الرجال؟
الحرمة؟ الحرمة قصدك؟ الحرمة يعني. إيه؟
المرأة.
إن شاء الله يا أبو عمر.
تسلم يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. يلا آخر اتصال أم ماجد، مع أن أخونا أبو محمد من أبو ظبي ننتظرك يا أبو محمد. تفضل اتصال. تفضل أم ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا من لحظة الولادة أخذ طلق صناعي في المستشفى.
طلق صناعي؟
إيه نعم.
إيه.
فلحظة إنه يعني كنت أخذ الأدوية وانتظار الولادة، إجت علي صلاة الظهر والعصر والمغرب. بس أنا ما صليتهم بحكم إني ألعب سرير وفيني أجهزة. بعدين يعني بعد صلاة العشاء ولدت. الحين. أقضي الصلوات اللي كان مثلا يعطونا فيها الدواء الفاط العصر والمغرب والعشاء والظهر.
الولادة متى تمت الولادة؟
على صلاة العشاء.
بعد ما أذن؟
بعد ما أذن.
بعد الأذان.
إيه.
إن شاء الله يا أم ماجد.
مش مشكور.
مرحبا. طيب. ما شاء الله اليوم كم كبير من الأسئلة علي بارك الله فيه من عين يسأل عن أحكام الاستئذان، يقول الخاص والعام. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستئذان هو أحد الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة لتشير إلى عظمة هذا الدين وإلى سمو هذه الرسالة، وإلى أن الله عز وجل رتب أوضاع الناس وأحوال الناس، وأن لا بد أن يكون الأدب حاضرا في كل تعامل الناس مع بعضهم البعض. ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن رتب مسائل الاستئذان، النبي عليه الصلاة والسلام رتب مسائل الاستئذان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، يعني حتى لا تقع العين على أمر محرم. وبالنسبة للاستئذان من الخارج، لا يجوز للناس أن يقتحموا البيوت اقتحاما وأن يدخلوها من دون استئذان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل مرة وهو كان في خيمة في عريش، فأمره بأن يخرج، وقال لبلال قال اذهب وعلمه كيفية الاستئذان، فدخل فسلم فخرج ثم سلم علمه بلال، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أأدخل؟ فقال عليه السلام ادخل الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الاستئذان، والله جل وعلا يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، ولذلك الإنسان يسلم ثم يدخل. لكن العلماء يقولون إذا كان الباب مفتوحا يعني أو المجلس مفتوح يسلم أولا ثم يدخل، يسلم ثم يقول أدخل، أما إذا كان مغلقا لا يستأذن أولا، يستأذن فإذا أذن له سلم، فإذا أذن له سلم. أما فيما يتعلق بالاستئذان داخل البيوت فهناك ثلاثة أوقات بين الله عز وجل بأن على الأطفال الذين بالنسبة للخدم والموالي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، لأن هؤلاء طوافين على الناس داخل البيت ما يتحكم فيهم أو حركتهم في البيت طبيعية، ولذلك يؤدب الرجل الخدم عنده في البيت، يؤدب أولاده حتى لو كانوا أطفال، يؤدبهم على أنهم في الأوقات الثلاثة هذه لازم يستأذنون، في الأوقات الثلاثة لازم يستأذنون من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات طبعا الناس يضعون ثياب الاحتشام ويأخذوا راحتهم في بيوتهم، فقد يفجأهم خادم أو يفجأهم خادمة أو يفجأهم طفل يتحرك في البيت، فهنا لابد أن يؤدب، يقال لهم لا تدخلون إلا باستئذان. أما البالغين ففي جميع الأوقات، جميع الأوقات سواء كانت الأوقات الثلاثة أو غيرها، وهذا على قول من يذهب إلى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا جاء إلى بيت أحد من الناس يستأذن ثلاث مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا، يعني مثلا يطرق الباب، كان الصحابة يطرقون الأبواب بالأظافر، ما كان يضربون بالجمع هكذا، لا بالأظافر يطرقون الأبواب بالأظافر، هذا من أدبهم رضي الله عنهم. الآن طبعا تقوم الأجراس الآن مقام الضرب، ولذلك يضرب ضربة واحدة فقط الجرس وإلى ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له رجع، ولا يجوز له أن يبقى يعني على الباب ويعني يحرص على أنه يلح على قضية الدخول، لا ما ينبغي له ذلك. وأيضا من الأدب أن الإنسان إذا جاء عند الباب ما يقابل الباب هكذا، وإنما يقف إما على اليمين وإما على اليسار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه أحد الصحابة فلما فتح وجده تلقاءه فقال إليك، يعني روح هنا ولا هنا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهذه بعض الأحكام بارك الله فيك. علي يسأل عن الشخص إذا كان عليه جنابة ثم توضأ واغتسل وبعد ذلك شك بأن وضوءه حصل فيه نقص، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يتوضأ من جديد أم يكفيه الاغتسال أم ماذا؟ لا يكفيه الاغتسال ولا يعود يا أخي الفاضل، لأن الاغتسال في هذه الحالة سنة وليس بواجب. الاغتسال قبل الجنابة والاغتسال قبل الحيض، عفوا الاغتسال الوضوء قبل غسل الجنابة والوضوء قبل غسل الحيض سنة، سنة بارك الله فيك. ولذلك اللي عليه جنابة لو اغتسل مباشرة من دون وضوء صح غسله، لكن الوضوء الكامل هو الذي يتوضأ قبله، فإذا حصل نقص في الوضوء أو خلل ثم اغتسل ما في حاجة أنه يعود مرة ثانية ليتوضأ وليغتسل والغسل صحيح ما دام أنه عمم البدن كله بالماء. علي يسأل يقول ما حكم قول عبارة آخر الأحزان؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، من السنة أن يعزي الإنسان أخاه المسلم إذا حصل له وفاة مصيبة، يعني وفاة أحد الأقاربه أو شيء، والسنة أن يقول له أحسن الله عزاءك، أو يقول له مثلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، أو يقول مثلا البقاء لله كلمة جميلة، لأن الله جل وعلا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول مثلا عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، أحسن الله عزاك، اصبر واحتسب، نحو هذه العبارات التي وردت في السنة وردت أيضا على لسان السلف. أما آخر الأحزان طبعا الذي يظهر والله أعلم أن كلمة آخر الأحزان هي دعاء بالموت، لكن الناس ما يقصدون ذلك، ما يقصدون ذلك. لماذا؟ لأن الحزن والمصائب والابتلاءات ما تنتهي، فإذا قلت لشخص آخر الأحزان كأنك تدعي عليه بالموت، وأنا أعرف جيدا الناس ما يقصدون هذا، الناس يقصدون إن شاء الله ما تشوف يعني شر بعد ذلك وما تبتلى بمصيبة، أنا أعرف هذا الشيء وما يقصدون الناس. لكن دائما استخدام العبارات الشرعية واستخدام العبارات العرفية التي لا تصادم نص أو لا يحصل فيها توهم هذا مهم جدا، ولذلك أنا أنصح إخواني بأن يتركوا هذه العبارة حتى وإن كانت النية طيبة والطوية نظيفة وما يقصدون إلا الخير، لكن ما في داعي، ما في داعي. أولا هذه الدنيا دار ابتلاءات،
ودار أمراض وأعراض وموت وفقر وبلاء وما هذه الدنيا خلقت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. الله عز وجل قال وقول الحق ولنبلونكم. ولذلك الإنسان دائما المسلم يجهز نفسه للمفاجآت، دائما المسلم يهيئ نفسه لمثلا الأمور العظيمات. لا يصير الإنسان مثلا يقول والله كأنه بيعيش مخلد أو يعيش مثلا دائما في سرور ونعمة ثم يتفاجأ بمصيبة ربما تهده هدا وتسقطه وتجعل الإنسان هذا لا يستطيع الحراك. لا، الإنسان يتوقع أي مفاجأة. هل هناك أعظم من مصيبتنا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في مصيبة أعظم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تترك هذه العبارة بارك الله فيك. علي يقول أنا يعني ليلة الجمعة من كل خميس يقول بين الأذان أذان المغرب، يقول بعد أذان المغرب يقول أقرأ سورة الكهف إلى ما بين الأذان والإقامة، يقول لما أرجع يقول إلى البيت أكملها. في شيء؟ لا ما في شيء، ما في شيء. يجوز تجزئة قراءة سورة الكهف في الليل مثلا على أوقات الصلوات مثلا، أو مثلا في البيت وفي المسجد، ما في شيء. الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فاطمة من السعودية تسأل عن صلاة العشاء، تقول أيهما أفضل، تأخيرها أم تقديمها؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للنساء الأفضل أن يؤخرن صلاة العشاء إن لم يترتب على ذلك تأخيرا يخرج الصلاة عن وقتها، أو أنه أن أو يترتب على ذلك نسيان لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رغب في تأخير صلاة العشاء حتى للرجال، لكن لما تنظمت الأمور وترتبت المساجد وأصبح الناس عندهم تراتيب يعني في حياتهم، وما يمكن تؤخر. الآن يضعون 20 دقيقة 25 دقيقة ويصلون. لكن بالنسبة للمرأة إذا كان التأخير هذا ما ينسيها الصلاة، إذا كان هذا التأخير ما يجعلها تخرج الصلاة عن وقتها بحيث أنها تصل إلى نصف الليل، فإن الأفضل أن تؤخرها. وإذا أحبت أن توتر بعدها وتنام على الطهارة فهذا شيء طيب. فاطمة تسأل عن أوقات أذكار الصباح والمساء. أختي الفاضلة، بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من بعد أذان الفجر، فإذا أذن الفجر الثاني بدأت أذكار الصباح، ولو أتت بها بعد الأذان طيب، أو بعد الصلاة مثلا بعد ما تأتي بالأذكار أذكار الصلاة تقولها إلى طلوع الشمس، فقبل طلوع الشمس تنتهي الأذكار أذكار الصباح. وإذا نسيها الإنسان أو فاتته أو انشغل عنها يجوز أن يأتي بها في فترة الضحى، في فترة وقت الضحى. أما أذكار المساء فتبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أذكار المساء. فإذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها أو يعني أتى ببعضها ولم يستطع يجوز حتى ولو كان بعد صلاة المغرب يأتيها، لأن الوقت يسير. فاطمة تقول أنا قبل ما أكبر للصلاة أقول هذا الدعاء: اللهم إني أستودعك نفسي ومن أحبهم، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا تشكرين على الحرص وتشكرين على هذه الاستعاذة وتشكرين على التعلق بالله عز وجل، لكن ما هذا مكانه يا أخت الفاضلة؟ هذا الدعاء اللي تقولينه وهذا الطلب من الله عز وجل ما هذا مكانه؟ ولو كان خيرا لأتى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الصحابة، ولا قاله الأئمة الأربعة. فما في داعي أنك تبتدعين في الدين بارك الله فيك وتنشئين شيء من عند نفسك وتوظفين أدعية وأذكار في وقت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد حتى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك أختي الفاضلة انتهي عن هذا، انتهي ولا تأتين له مرة ثانية، لأن هذا خطر على دينك. مع أن الدعاء هذا وهذا قوليه بعد الصلاة مثلا بعد ما تنتهين، أو قوليه في بقية أوقاتك، ما في بأس تقولين: اللهم أستودعك نفسي وأستودعك من أحب، أستودعك أولادي والدي، ما في بأس. لكن أنك توظفينه كأحد أعمال أو أفعال الصلاة وأقوال الصلاة هذا غير صحيح. أنت الآن قبل ما لما تأتين إلى الصلاة عندك النية في القلب وتأتين مباشرة فتقول الله أكبر، وتبدأين بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وتكملين بارك الله فيك. عبد الوهاب من الجزائر يسأل عن الذين يحب بعضهم بعضا في الله في الدنيا، هل يلتقون يوم القيامة؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، لا، والتقاء عجيب يوم القيامة، يلتقون على منابر من نور. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وخبره الصدق وهو الصادق المصدوق أن الله جل وعلا يأتي بمنابر من نور يوم القيامة، فيقوم عليه أناس يقومون عليه من أهل الإسلام والإيمان، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطون هؤلاء، يقولون يعني هنيئا لهم، يغبطونهم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لما سأل الصحابة لما أخبر قالوا هؤلاء أنبياء، قال ليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء، ثم أخبر بأنهم من لم تجمعهم مصلحة دنيوية ولا رحم ولا قرابة، وإنما جمعهم الحب في الله، الحب في الله. ولذلك كل من أحب شخصا في الدنيا لله لا لمنفعة ولا لمصلحة ولا لغرض ولا لغاية دنيوية اجتمع به يوم القيامة، فيجمعهم الله عز وجل على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء ويغبطهم الناس يتمنون أنهم يعني بلغوا هذه المنزلة. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أحبابه، إنه خير مسؤول. وأجمل شيء أن يحب الإنسان أخاه في الله ولله وبالله، هذا أجمل شيء، أن تحب أخاك لله وفي الله وبالله. فمن أحب هذه المحبة فقد بلغ الغاية في تحقيق المحبة في الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الشأن وقال، حث على أن يحب الإنسان أخاه في الله. ولما قال رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إني لأحب فلانا في الله، قال اذهب وأخبره. فلما ذهب إليه قال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. فأصبحت سنة، أحبك الله الذي أحببتني فيه. عبد الوهاب يسأل عن تفسير قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يقول يعني ما هو تفسيرها وتطبيقها من حيث الواقع على الناس. أخوي عبد الوهاب بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الآية يقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجميل أن الإنسان دائما إذا جاء إلى هذه الآيات أن يكمل هذه الآية، لأن الآية سبحان الله أغلب الآيات تعطي المعنى العام، تعطي لك فهم واسع لما جاء في نصوص القرآن. فالله عز وجل أولا يبين بأن أهل الإسلام أعزاء وليسوا ذليلين، وأن أهل الإسلام يجب أن لا يطمع فيهم أحد بحيث أنه ممكن أنه يدخل عليهم مثل هذه المداخل ويرى بأنهم يعني لو عوقبوا لا يعاقبون أو شيء من هذا القبيل، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي. هذا المعنى، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وطبعا هذه الآية أخي الفاضل بعض العلماء يرى بأنها منسوخة، وبعض العلماء يرى بأنها محكمة وباقية، وهذا هو الصواب. ولذلك عندنا مثلا العقوبات على نوعين، عقوبات تتعلق بالحدود والجنايات، وهذه لولي الأمر وللسلطان وليس لأفراد الناس ولا لأحد الناس أن ينفردوا بإقامة مثل هذه الحدود، لأنها تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى سلطة، وتحتاج إلى قوة تنفيذية. ولو ترك الأمر للناس لأصبحت الدنيا رجراجة متكفئة والناس فوضى. ولذلك هذه من اختصاصات الدولة، اختصاصات ولي الأمر. أما ما يتعلق بالمسائل الأخرى، يعني قالوا مثل قضية الكلام وإن عاقبتم فعاقبوا، يعني إذا سبك أحد قال يجوز لك أن ترد السب عليه، لو لعنك أحد قلت أيضا لعنك الله مثلا، هذه يذكرها بعض العلماء. وبعض العلماء يرى بأن العقوبة التي هي دون الحد، قالوا مثل اللطمة ومثل يعني كذا أو الصوت الواحد، قال لك أن ترده، وهذا الذي يذكره العلماء في كتب التفسير وكذلك في كتب الأحكام. لكن في المقابل ربنا جل وعلا قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا كان هناك اعتداء عليك لفظي مثلا ببذاءة أو يعني إسفاف في القول أو مثلا شيء من هذا القبيل، فالصبر أفضل والتسامح والتسامح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه. هذا جانب مهم جدا، لكن أنت لك الحق الكامل بأنك تأخذ حقك، كما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، بحيث أنك لا تتجاوز. ولذلك مثل ما ذكرت لك ما يتعلق بالجنايات، ما يتعلق بالقصاص، ما يتعلق هذا ترفع أمرك إلى الدولة، إلى ولي الأمر، إلى السلطات، هي التي تختص لك. أما ما يتعلق بالكلام ما إلا بشرط واحد، أن لا يكون فيه تكفير. فإذا كفرك شخص لا يجوز لك أن تكفره، لأنه هذا ما يصلح عقوبة، هذا الحكم فيه لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما سوى ذلك من اللعن أو الشتم أو السب، قالوا للإنسان له أن يرد ذلك، لكن الأفضل الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. خليفة من أبو ظبي يقول: هناك شخص وللأسف الشديد اتهمه اتهاما باطلا وحلف على ذلك، وتسبب هذا الاتهام بتطليق زوجته، ويقول الآن رجع وندم ويريد العفو ويريد الصفح. يقول: أنا لا أستطيع أن أسامحه وأدعو عليه. يقول: ما جزاء، يعني ما موقف الشريعة من ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا هذا الفعل الذي أقدم عليه هذا الشخص لا شك بأنه قبيح، ولا شك بأنه ارتكب جناية عظيمة، وهو يعني ملعون كما جاءت بذلك النصوص في القرآن وجاءت النصوص في السنة، ومطرود من رحمة الله عز وجل، ومتوعد بالعذاب الأليم. فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله، من ضار ضاره الله. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن بانتظار العقوبة التي ستنزل على هذا الشخص في الدنيا، لأن سنة الله الكونية القدرية أن الله تعالى يجازي الباغي على بغيه في الدنيا قبل يوم القيامة. والذي زاد الأمر أنه والعياذ بالله أقسم الأيمان المغلظة الخطيرة على يعني هذه التهمة، ولا شك بأن هذا من اليمين الغموس، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من اليمين الغموس وهي من أكبر الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قال الصحابة: ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان عودا من أراك. وفي لفظ: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن بانتظار العقوبة المغلظة، عفوا، بانتظار العقوبة الإلهية على هذا الإنسان السيء الذي فعلا اعترف بأنه أراد تدمير هذه الأسرة وتفريق هذا البيت. فدعاءك عليه لا شك بأنه يعني مشروع، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنت مظلوم. والله جل وعلا وعد المظلوم بالنصر، جاء في الحديث 3 دعوات مستجابات، وذكر دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته: لأنصرنك ولو بعد حين. وبالنسبة لهذا المخلوق يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يسارع بالاستغفار والتوبة والندم على ما صدر منه. والواجب عليه إذا كان فعلا يريد النجاة من فعلته الشنيعة ومن عمله القبيح أن يصلح ما بينك وبين زوجك، وأن يعترف وأن يسلم نفسه إلى السلطات ويقول لهم: والله أنا ظلمت هذا الإنسان. إذا كان فعلا يريد أن يكفر عن خطيئته ويريد أن يخرج من تبعات هذا العمل القبيح الشنيع يذهب ويعترف، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويجب عليه أن يذهب إلى أهل زوجتك وأن يخبرهم بالحقيقة، وأنه فعلا تجنى وظلم، وأنه يطلب العفو والصفح. ويجب عليه أن يكثر من التردد عليك، لعل الله عز وجل أن يخفف ما في صدرك من ألم ومن حرارة هذه المصيبة التي وقعت عليك، وأنت معذور في مثل هذا. ولو دعوت عليه الليل والنهار في جميع صلواتك أنت محق في هذا، ولا لائمة عليك، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبيعية، لأنك مظلوم، والله عز وجل أذن للمظلوم بأن ينتصر. قال جل وعلا عن نوح: إني مغلوب فانتصر. فلك الحق أن تستنصر ربك على هذا الظالم الذي ظلمك. وهؤلاء الظلمة كثر الآن، نسأل الله العافية والسلامة، اللي يسعون في التخبيب بين الأزواج كثروا، لا كثرهم الله، من خلال خاصة وسائل التواصل الاجتماعي يفسدون بين الرجل وبين زوجته أو بين المرأة وبين زوجها ويسعون في الأرض فسادا لا كثرهم الله. هؤلاء للأسف الشديد ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يسعى في التفريق بين زوج وبين زوجته هذا ملعون ومطرود، وهذا من أقبح الناس، هذا يحمل نسأل الله العافية نفس محشوة باللؤم والخبث والدناءة. أقول هذا الكلام لأني أعايش المجتمع وهناك نساء يبكين الليل والنهار من مثل هذه الاتهامات الجائرة، وهناك رجال كذلك يشكون إلى الله ويجأرون إلى الله من هؤلاء الختلة، من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء القساة غلاظ القلوب والطباع، هؤلاء الذين لم يراقبوا الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، وتجرؤوا جرأة عجيبة على محارم الله وانتهكوها. نسأل الله تعالى السلام والعافية. أخي الفاضل، أنت لك الحق الكامل ولك الإصرار الكامل على الدعاء عليه، لأن متى ما إن استغفر الناس بمثل هذا، تجرأ أمثال هؤلاء واستمرأوا مثل هذه الأفعال القبيحة، عليك بالدعاء عليه، عليك بالدعاء إليه. لكن إذا جاءت فترة الصفح والعفو ورأيت بأن الرجل ظهرت عليه علامات الصلاح وعلامات التوبة والندم، واعترف عند أهل الزوجة واعترف عند المحكمة أو الجهة الرسمية وقال بأني أنا ظلمت، لا شك بأن هذا يرجى أن يكون قد صلحت حاله، ويرجى أن يكون ممن تاب الله سبحانه وتعالى عليه. أبو مريم من تونس بارك الله فيه يقول بأن ابنه أعطاه مبلغ من الزكاة وقال وزعها على 3 من الأقارب، يقول وزعت على 2 وبقي الشخص الثالث، يقول عندي ابن يدرس وبقيت عليه رسوم دراسية ومحتاج، وأنا يقول رجل متقاعد ما عندي القدرة على أنني أسدد لهذا الابن، هل يجوز لي أن أعطيه؟ يقول وقد أشارت زوجتي علي بذلك وأنا نفسي منها في هذا الأمر في شيء، يعني في نفسي شيء من هذا الأمر. أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك الزوجة والذرية والأهل. أخي الفاضل، بالنسبة لهذه المسألة يعني سهلة جدا حلها، مدام أنه قد حصل أما وقد قيل حصل في نفسك شيء، فاستأذن الابن، استأذنه وقل أخوك الآن بقي عندي جزء من المبلغ، وأخوك الآن عليه رسوم دراسية أنا لا أستطيع السداد، أقترح عليك أنك تعطي إياه، سلمك إياه وتعطي لأخيك، لأن يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخيه الفقير أو المسكين أو الغارم. الغارم مثل شخص عليه رسوم دراسية، عليه التزامات مالية وما عنده القدرة على السداد، يعني يجوز ذلك بارك الله فيك. فإذا كنت يعني أحببت أن تطيب نفسك وخاطرك وترتاح، استأذن الولد. فإذا أذن وقل له، قل له المسألة لا يعني نأخذها منك بسيف الحياء، لا، وإنما برضاك، أخوك محتاجه أقرب وأولى من غيره، ولعلك أنت تعطي. فإذا قال لك يا والدي أبدا نيابة عني أعطه، سدد أعطي الولد يسدد رسوم. إذا رأيت بأن الولد يعني لا يرغب في ذلك أتركه ورزقه على الله سبحانه وتعالى. أبو عمر من عمان يقول هل المرأة تقيم الصلاة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة لا تقيم الصلاة، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، في أصح أقوال أهل العلم ليس على المرأة أذان ولا إقامة. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز سنية الإقامة، عفوا سنية الإقامة على المرأة، ويستدل لذلك بأثر عن عائشة رضي الله عنها، لكن الذي يظهر وهو قول جمهور الصحابة وأيضا جمهور العلماء على أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة. أبو عمر يقول بالنسبة للمرأة إذا سافرت الحج والعمرة هل تحرص على الصلاة في الحرم؟ نعم يا أخي الفاضل، تحرص على الصلاة في الحرم الشريف، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، ولا ينبغي للمرأة أن تتكاسل وأن تتهاون، خاصة اللي يذهبون إلى الحج أو العمرة، فرصة العمر ورأس المال أنك تكون حول الكعبة وتصلي، تكثر من الصلوات وتكثر من الطواف، هذه من الأعمال الصالحة بارك الله فيك. طيب عندكم مكالمات؟ طيب، أم ماجد بارك الله فيها من العين تقول بأن يعني أتاها الطلق الصناعي، تقول أنا يعني في حالة ولادة، تقول مر علي صلاة الظهر والعصر والمغرب وتقول بعد الأذان ولدت، بعد الأذان يعني حصلت الولادة. تقول بالنسبة لهذه الصلوات هل أقضيها؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يعني أنت الآن في فترة يعني في غرفة عمليات الولادة ويعطونك إبر الطلق الصناعي هذا وأنت تعانين وما استطعت تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أيضا دخل وقت الأذان وبسبب يعني آلام الطلق وكذا ثم ولدت، هذه كلها محسوبة عليك بارك الله فيك. فبمجرد أن تنتهي من النفاس بارك الله فيك يعني تقضين هذه الصلوات، تبدأين بالظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، بارك الله فيك ورضي الله عنك. وكل إنسان يحصل له مثل هذا الظرف يجب عليه أن يقضي. يعني الآن بعض النساء مثلا يدخل عليها وقت صلاة ثم ما صلت بعد، تنزل عليها الدورة، تنزل عليها الدورة، بعد ما تطهر يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة اللي دخل وقتها وكانت طاهرا، يجب عليها تقضي هذه الصلاة اللي دخل عليها الوقت وهي كانت طاهرة، هي حاضت بعد منتصف الوقت أو في آخر الوقت مثلا، نقول لها يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة. ولذلك هذه قاعدة مضطردة في كل من فاتته الصلاة ودخل الوقت ثم حصل له ظرف يمنعه من الصلاة أنه يقضي هذه الصلاة. طبعا عندنا المرأة الحائض والنفساء الأصل ما تقضي الصلاة، نحن ما نتكلم على قضية الصلوات أثناء العادة، لا نتكلم أثناء الطهر، نتكلم أثناء الطهر بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي الآل، إنه خير مسؤول. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وموعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.